إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، لا يخفى على مطلع ما كانت تعيشه الجاهلية الجهلاء قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من تخبط وضلال وضياع، كما وصف الله تعالى حالهم بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، فبعث الله إلينا هذا الخير. وكما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فهذه عباد الله هي الجاهلية، وهذه حقيقتها. فبدد الله تعالى ظلامها بنور الهداية والتوحيد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فبمحمد صلى الله عليه وسلم سطعت شمس الرسالة، وبه عليه الصلاة والسلام انقشعت سحائب الكفر، وهطل غيث العلم على القلوب الجرداء، فأينعت بإذن ربها. لولا محمد لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. عباد الله، ومن الصور التي كانت تعيشها الجاهلية اضطهاد المرأة. فالمرأة عند العرب في الجاهلية لم تكن بأحسن حالا ممن تقدمهم من الإغريق والرومان والفرس، فقد كانت مهينة ذليلة تعد من سقط المتاع، ليس لها رأي وليس لها وزن وليس لها حق الإرث. وكانوا يقولون: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة. ولم يكن لها على زوجها أي حق، وكانوا إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، فهو يعتبرها إرثاً كبقية أموال أبيه. فإن أراد أن يعلن عن رغبته في الزواج منها طرح عليها ثوباً، وإن لم يرغب فله أن ينكحها من شاء ويأخذ مهرها. أما النكاح في الجاهلية فقد كان في منتهى الإسفاف بالمرأة، فمن أنواعه اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة، وإعطاؤها الحق في الولد أن تلحقه بمن شاءت منهم، ومنها نكاح الاستبضاع، وهو أن يأخذ الرجل زوجته إلى رجل من المتصفين بالشجاعة أو الكرم ونحو ذلك، فتمكنه من نفسها ليكون لها منه ولد مثله. ومنها السفاح بالبغاء العلني، وكان هذا خاصاً بالإماء. ومنه اتخاذ الأخدان أي الصواحب والعشيقات، ومنه نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته أو من تحت ولايته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته بغير مهر، بل يكون صداق كل واحدة بضع الأخرى. أما الحداد على الزوج فقد كانت العدة حولاً كاملاً، وكانت المرأة تحد على زوجها شر حداد وأقبحه، فتلبس شر ملابسها، وتسكن في بيت صغير مظلم، وتترك الطهارة، فلا تمس ماء، ولا تقلم ظفرا، ولا تزيل شعرا، ولا تبدو للناس في مجتمعهم. فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر وأنتن رائحة، فتنتظر مرور كلب لترمي عليه بعرة احتقارا لهذه المدة التي قضتها. ومن أفظع ما كانت تتعارف عليه الجاهلية في حق النساء وأد البنات، هذه الجريمة النكراء العارية عن كل معاني الرحمة والشفقة وعن كل معاني العقل والإنصاف، فهم يخافون أن تجر عليهم البنت العار والخزي فيدفنونها وهي حية، ويعدون ذلك مفخرة لهم، حتى قال قائلهم: جعلت فداك من النائبات، ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات. وأصدق من ذين قول الحكيم: دفن البنات من المكرمات. وقد وصف الله تعالى حالهم عندما يبشر أحدهم بالبنت، فقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كل هذا يا عباد الله كانت تقاسيه المرأة في الجاهلية، لا لشيء إلا لأنها امرأة. فلما جاء الإسلام أعاد الحق إلى نصابه، وأعلى من شأن المرأة، وعظم من قدرها، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فنعمت المرأة تحت ظل الإسلام، ونهلت من معين العلم، وضربت بسهم في الاجتهاد، وشرع لها من الحقوق ما لم يشرع في أمة من الأمم وفي عصر من العصور. فصارت المرأة قسيمة الرجل، لها من الحقوق وعليها أيضا من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها، وعلى الرجل بما اختص من قوة وجلد وبسط اليد أن يحوطها بقوته، ويذود عنها بدمه، وينفق عليها من كسب يده. ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك جامعة مانعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. بل إن الإسلام يا عباد الله لم يكتف بإبطال عادة الوأد عند الجاهلية فحسب، بل رتب على تربية البنات الأجر العظيم. فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من كسبه كن له حجابا من النار. وفي رواية: فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. فهذا أيها الإخوة غيظ من فيض عناية الإسلام بالمرأة ورفعه لها ولا غر، فإن المرأة نصف المجتمع، ثم إنها تلد النصف الآخر، فاستحقت هذه العناية. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والمواعظ والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن مما لا مجال فيه للامتراء والريب أن دين الإسلام دين العدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل جرت أحكام الله تعالى على عباده. وإن من العدل أن خص الله تعالى كل من الرجل والمرأة بأحكام تناسب كل واحد منهما من حيث الفطرة والتكوين. لذا فإن الإسلام نظر إلى طبيعة المرأة وما هي عليه من ضعف فطري، فشرع لها من الأحكام ما يناسب هذه الطبيعة، وأبعدها عن كل ما يناقضها أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في المجتمع. ولذلك خصها الإسلام ببعض الأحكام عن الرجل زيادة أو نقصانا، كما أسقط عنها بعض الواجبات الدينية لهذا الغرض، فقد جعل في الرجل القوة في الجسم التي يكون بها أقدر على الكسب والحماية والدفاع عن الأسرة وعن البلد وهكذا، ثم فرض عليه النفقة، وبهذا كان الرجال قوامين على النساء يتولون الرياسة العامة. وأما المرأة فقد جعل فيها الضعف الفطري، وجعل فيها العاطفة الجياشة، وهذا يناسب ما هي عليه من اختصاص الحمل والولادة والرضاعة والحضانة وتدبير المنزل. فلو كان الرجل والمرأة متساويين في القوة والجلد والشدة، فبالله عليكم كيف ستسير دفة الحياة؟ عباد الله، إن دعاوى المناوئين للإسلام فيما يتعلق بالمرأة كثيرة، سواء أكانوا أعداء أم من جهلة المسلمين، لكنها دعاوى ممجوجة محجوجة، ولعلنا نتناولها في خطبة قادمة بإذن الله عز وجل مع شيء من الرد والإيضاح والبيان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المحتلين والنصيريين المجرمين، اللهم عليك بالمجوس الصفويين الحاقدين، اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فرد كيده في نحره، ومن خرج علينا بتقتيل وتدمير وتفجير فاهتك أستاره وافضح أخباره واكفنا شره بقوتك يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم لا تؤاخذنا بشر ما عندنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، صحا طبقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.